أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام أولا فيما وعدنا به من عرض ما ذهب إليه صاحب الحدائق على الله مقامه الشريف من أن الحمل على التقية لا ينحصر بوجود القائل بمتضمن الرواية من فقهائهم في مقابل ما لا يتضمن ذلك من معارضها. وأن التقية قد تكون لمجرد أن لا يعرف أصحاب الأئمة عليهم السلام بقول واحد. استشهد على هذا الأمر بروايات لا نتوسع في التعرض لأسانيدها، وفيها المعتبر وغيره. الرواية الأولى التي تحدث عنها هي الموثقة، موثقة زرارة في الكافي، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، الرجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم أو لصدقكم الناس علينا، يعني لنسبكم الناس إلينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم، طبعا صدر عن الإمام الباقر عليه السلام، ثم أي بعد مدة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا، طبعا النار نار الدنيا المقصود، وهم يخرجون من عندكم مختلفين، هذا يشق عليهم ويصعب جدا. قال: فأجابني بمثل جواب أبيه. واضح أن القضية ممتدة ما دام الظرف الزماني ممتد. هذا الخبر زعم المحدث البحراني أعلى الله مقامه الشريف أنه صريح فيما ذهب إليه من أن الحمل على التقية لا ينحصر بوجود القائل. أقول إن ادعاء الصراحة في هذا الأمر ليس على ما ينبغي، وإنما يصح ادعاؤها لو كان من يتقى منه ذا رأي واحد. أما وقد أشرنا بالأمس، وهو المحقق تاريخيا من تعدد المذاهب والأقوال التي تنتسب عقديا إلى مدرستهم، تعدد الأقوال الفقهية في من ينتسب عقديا إلى مدرستهم، فإن تعدد الآراء والأقوال والحال هذه كما يمكن أن يكون تعددا من غير وجود الموافقين لها منهم، يمكن أن يكون تعددا مع وجود الموافق كلا أو بعضا، أي الموافق لجميع هذه الأجوبة أو لبعضها. نعم، الأقرب أن يكون الأمر على وفاق قول من أقوالهم المعروف. نعم، لو ثبت في مقام أن السلطة تبنت رأيا واحدا حاربت غيره حتى فيما يرتبط بمذاهبهم الفقهية، ففي خصوص مثل ذلك يصح ما ادعاه، لكن أنى لنا بإثبات شيء من هذا صغرويا مع انعدام القرائن الدالة؟ ذلك أن الدولة وإن تبنت بعض المدارس والمذاهب في بعض الأوقات، ولكنها لم تصل في حربها لبقية المذاهب بين قوسين الفقهية بطبيعة الحال إلى الحد الذي يمنع نشرها فضلا عن موافقتها من غيرهم. وخلاصة القول في هذه الرواية هو أنه كما يمكن تعدد الأقوال إلى أكثر من قولين، مع عدم وجود القائل منهم، يمكن أن يكون مع وجوده وهو الأقرب، لأن استحداث قول جديد غير معروف في الأمة ولو كان غير مطابق للواقع أيضا، أو قولوا خصوصا وأنه غير مطابق للواقع بحسب الفرض، لا يشبع في العادة جهة التقية، بل يكون مدعاة للبحث عن مأخذ هذا الرأي الذي يقول أو يعمل به بعض أصحاب الإمام عليه السلام، فربما استوجب نقض الغرض الذي صيغ من أجله وهو الاتقاء. ويتضح بهذا عدم صحة ما علق به بعض المعاصرين على كلام صادر من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، في إنكاره دلالة هذه الرواية وغيرها على ما ذهب إليه صاحب الحدائق بدعوى أن الاتقاء لو كان منحصرا فيما يوافق القوم
لاقتصر الإمام على جوابين، جواب يوافق الحق وجواب يوافق ما هم عليه. إذ هذا الكلام إنما يصح لو كانت القسمة ثنائية، وكان القول إما قول أهل الحق أو قول من يقابلهم قولا واحدا، مع أن الواقع لم يكن في يوم من الأيام كذلك، بل تشعبت وتعددت المذاهب الفقهية في داخل المدرسة السنية قبل حصرها وقصرها على الأربعاء تشعبا كبيرا جدا. ولا نعرف عصرا انحصر المذهب الفقهي عندهم فيه في مدرسة واحدة. نعم، شاعت بعض المدارس في بعض الأوساط على حساب شيوع مدارس أخرى في أوساط أخرى، فقيه فقيه المدينة وفقيه العراق وفقيه الشام وإلى ما هنالك. وهذه المصطلحات شائعة حتى في زمن الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، وليست مولدة حتى يتصور أن الأمر حديث العهد. نعم، لا يعني هذا إنكار قابلية أن يكون ما يشبع التقية هو مجرد المخالفة بين الأصحاب حتى لا يعرفوا بقول واحد. وإن كان هذا نادرا للنكتة التي قدمنا عنيت بها استحداث القول في الأمة يكون في غالب الحالات على خلاف الاتقاء كما هو واضح. واستشهد صاحب الحدائق رحمه الله برواية صحيحة الإسناد كما وصفها، مروية في تهذيب الشيخ. هذا كله طبعا في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق. وقيد الصحة بقوله على الظاهر نظرا للخلاف القائم في الراوي المباشر وهو أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال، حيث وقع التباس في توثيق الرجل وتضعيفه نتيجة الالتباس بينه وبين سالم بن أبي سلمة. عن أبي عبد الله عليه السلام، وإلا فالتحقيق في محله أنه إمامي ثقة، قال سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا، يعني أنا أمرتهم بأن يعملوا على شكلين. جيد، لو صلوا على وقت واحدين لعرفوا فأخذ برقابهم. يقول وهو أيضا صريح في المطلوب، يعني في أن التقية لا تكون بالضرورة في موافقة أحد القولين أو العملين للقوم. إذ لا يخفى أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة لاتفاقهم على التفريق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك. صحيح أن القوم متفقون على التفريق بين الظهرين، وإن كان هذا في محله محل تأمل أيضا، إذ ينسب إلى بعض أقوالهم عدم الإلزام بالتفريق، وإن باتت أقوالا غير شائعة، لكن عدم شيوعها بعد حصر المذاهب لا يعني عدم شيوعها إبان ذلك قبل الحصر، يعني أيام فوضى المدارس الفقهية إن صح التعبير. لكن فلنسلم ما أفاده أخيرا، لكن ما قاله إنما يثبت أن القوم يفرقون بين الظهر والعصر، وهدف الإمام بحسب الفرض أن لا يعرف أصحابه بقول واحد فيؤخذوا جماعة هم وإمامهم، ويكفي في إشباع ذلك أن يكون البعض منهم يعمل بحسب عمل العامة، ولو كان البعض الآخر لا يعمل بحسب عملهم، فلا يعرفون بقول واحد. وهذا ما رمى إليه الإمام بحسب الرواية. وأين هذا مما استشهد به له؟ إذ ليس المراد للمشهور أن تكون جميع أقوال الأئمة موافقة للتقية كما هو واضح، بل يكفي في حال التعارض أن يكون بعض أقوالهم موافقا لهم، والرواية لا تنفي ذلك، بل هي أقرب في إثباته، وأن البعض كان يصلي الظهر والبعض يصلي العصر، ما يعني أن من يصلون العصر يصلون قبل صلاة القوم عصرهم، أو يؤخر شخص ظهره إلى وقت عصرهم فيصلي اثنان معروفان بالتلمذ عند الإمام الصادق عليه السلام، صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت واحد، علما أن نية المرء لا يعرفها إلا هو، وكأن الإمام يريد إبراز هذه الظاهرة حتى لا يقال إن تلامذة جعفر بن محمد هم على رأي واحد، أو جماعة منهم على رأي واحد وعلى قول واحد. نعم، ما أفاده يعني أن بعض العمل على خلاف البقية، وهذا مما لا ينكره أحد، إذ لم ينبث أحد ببنت شفا أن كل ما يقوله الأئمة في زمن الطواغيت قد صدر عنهم تقية، حتى يقال مثل هذا الكلام، وإلا فإن كثيرا من الحق في زمن التقية قد صدر عنهم وقد انتشر، بل الغالب كذلك كما لا يخفى. أيضا ما نقله عن الاحتجاج مرسلا عن الصادق عليه السلام، قال قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا، قال ذلك من قبلي، يعني أنا خالفت بينهم. هذا أنا ما أدري كيف يدل، خالفت بينهم يعني جعلتهم مختلفين في القول عندما يستفتونني، وفي العمل عندما يعملون بأقوالهم، هل هذا يدل على أن أحد القولين لا يوافق العامة أو أحد الأقوال أو ما نقله عن كتاب معاني الأخبار بسند فيه إرسال عن أبي الحسن عليه السلام قال والظاهر أنه الهادي صلوات الله عليه اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال عليه السلام إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال مختصر الحديث طبعا أنا فعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. الكلام هو الكلام. أيضا ما نقل في الكافي كنت عند أبي عبد الله عليه السلام عن موسى بن أشعث فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله. وكيف إمام معصوم مرة بيحكي هيك مرة بيحكي هيك إلى أن قال فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي. علمت لو أنه بده يتناقض كان يتناقض مع قولين ثلاثة بعيد. وعلمت أن ذلك منه تقية. قال ثم التفت إلي فقال يا ابن أشعث إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو فما فوضه فقد فوضه إلينا. جيد هذا بدل أنه الإمام كان يجيب بأكثر من رأي لكن هذا يدل على أن العامة ما عندهم أكثر من رأيين. من أين هذا؟ ولازلنا ننظر في تفاسيرهم المنقولة عن تابعيهم وتابعي التابعين وهي مسطورة في كثير منها في تفسير الطبري مثلا ونجد تعدد الآراء والأقوال إذ لم يكونوا هم على قول واحد في التفسير كما لم يكونوا على قول واحد في الفقه. لكن هذا كله لا يعني أن ما ذكره صاحب الحدائق من أساسه غير صحيح وهو دعوة وجود روايات فتضمن أقوال لمجرد المخالفة بين الأصحاب من دون وجود موافق لهم من العامة لأن المذاهب لم تكن منحصرة إذن ذلك وهي متعددة والسلطة في غالب الحالات تتبنى مذهب فقهي من هذه المذاهب مع تقبل المقابل والتقية يكفي في إشباعها في العادة أن لا يتجمهر الشيعة قولا واحدا فيصبحون مذهبا لا لأجل فقههم بل لأجل إبراز عقيدتهم لأن فقههم يتفرع على عقيدتهم حينئذ فالحساسية من جهة موقفهم من السلطة ومن أساسها وهي مدرسة الخلافة. لكن هذا كما قلت في غالب الحالات ينتج خلاف التقية ومن هنا فإن الظاهر أن كل ما استدل به على نقض عقد السلف في كلام المشهور لا يصلح دليلا إلا في الجملة كما لا يخفى. ومن هنا وجدنا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يعلق على ما ذهب إليه صاحب الحدائق بأن كلامه ضعيف لأن الغالب في الجزء 27 من موسوعة الشيخ صفحة 129 الأمر الثاني بعد أن استعرض كلام صاحب الحدائق قال وهذا الكلام ضعيف لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو وإن أمكن حصوله أحيانا لكنه نادر جدا فلا يصار إليه في جل الأخبار المتخالفة مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه أقل السلف في الرواية الشق الثاني طبعا هذا لا يدل يا إخوان لأن الشبه بقول الناس قد تكون الشبه في الاستدلالات مش شبه في المضمون في الرأي النهائي لكن أصل ما قاله في الجملة كلام متين لا غبار عليه من أن التقية تتطلب الموافقة لبعض مذاهبهم في الأعم الأغلاد لكن نجد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف على المقلب الآخر قد ذهب إلى أن الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أن ما يشبه من كلامهم أقوال الناس ففيه التقية وهي بعض الروايات المطلقة غير المخصة بحال التعارف بين الروايات أو روايات الأخذ بالأحداث أو روايات الترجيح التي تقدمت مفصلا في بحث العلاقة بين الأدلة المسمى ببحث التعادل والترجيح وألمحنا إليها في بداية الأمر في هذا العام يقول الشيخ وقد تقدم البحث مفصلا في التعارض بأن المشهور وإن حملوا هذه الروايات في باب التعادل والترجيح على أن ما فيه التقية هو الموافق لمذهب العامة أو بعض مذاهبهم لكن التحقيق والتأمل في هذه الروايات كما يحتمل فيه ذلك يحتمل فيه احتمالات ثلاثة أخرى احتمال أن يكون هذا الأمر أمر تعبدي محض وهذا ما نفاه الشيخ بسرعة وأنه خلاف الظاهر لأن ظاهر هذه الروايات في مقام الترجيح بالخصوص لا في كل ما طابق أقوالهم أو شبهها وظاهر أنه من باب الطريقية لا من باب التعبد المحض واحتمل أيضا أن يكون ذلك لمجرد التمايز عنهم وإثبات شخصية للمذهب وأهله في مقابلهم إذا ما انقشعت التقية في برهة من الزمن ولو لم يكن القول الذي يوافقهم قول باطل إذا صرر عنهم ما يخالفهم وهذا الاحتمال كما ترون أيضا خلاف الظاهر وخلاف ظاهر الروايات في أنها طريق لبيان الحكم الواضح في حد نفسها سواء أفضت إليها أو لم تفضي واحتمل ثالثا وهو الثاني في كلامه أن يكون ذلك لأن الرشد في الأعم الأغلب هو في خلافهم لابتناء معظم أصولهم على مبان عاطلة باطلة. وفرق هذا عن الأول قبل استعراض هذه الثلاثة يعني التي تصبح معه رابعة هو أنه هناك كان يخص الاحتمال بموافقة القول للواقع وعدم موافقته للواقع. هنا يكون النظر إلى طرائق استدلالهم ونمط تفكيرهم التي تفضي في العادة إلى ما هو خلاف الواقع، لكن لا يكون النظر بشكل مباشر إلى ما هو خلاف الواقع. فردد الأمر الشيخ بين ذاك الاحتمال وهذا الاحتمال، وبدأ بذكر معززات لكل منهما، وانتهى في نهاية المطاف إلى أننا إن بنينا على مبنى الإخبار من أن معظم الروايات أو كلها صادر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، إما في خصوص الكتب الأربعة أو فيها وفي غيرها، فلا دليل على أن الترجيح بمخالفة العامة لأن ما يوافقهم هو الباطل في متضمنه، فضلا عما إذا لم نبني على صحة جميع الأخبار. وانتهى في نهاية المطاف إلى أن ما كان من قبيل الطقية في موافقة صريحة للباطل وأهله من حيث المضمون والمؤدى ليس كما يدعى، وهذا مني الإضافة، أو كما ينسب إلى المشهور، وهذه المقولة تحتاج إلى تحقيق، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.